الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم. يقول المصنف رحمه الله: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. عن سعد بن عبد الله التنوخي: يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، يعني لم يتعلم من قارئ معلم، ولا تأخذ الحديث عمن تلقاه من الصحف ممن ليس له شيخ علم يتعلم على يديه ويستبصر به. والمصادر كثيرة، قال: تصحيف المحدثين وشرح الإحياء وشرح ما يقع فيه التصحيف والتمهيد لابن عبد البر. أولا، العبارة التي ذكرت: من القائل؟ ذكر هنا عن سعد بن عبد الله، يصوب سعيد بن عبد العزيز التنوخي، هو الذي ورد عنه في هذه المصادر أنه قال: كان يقال لا تحمل العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وسعيد ابن عبد العزيز هو أبو محمد الدمشقي، ثقة إمام، لقب بفقيه أهل الشام، وكان مفتي الشام في زمانه، سواه الإمام أحمد بالأوزاعي، والأوزاعي هو من حيث هو في العلم والجلالة والقدر. وقد توفي أبو محمد الدمشقي سنة 167 من الهجرة. أما هذه العبارة: لا تأخذ العلم من صحفي، نسبة إلى الصحف، الصحفي نسبة إلى الصحف، ويقال أيضا صحفي نسبة إليها، أي يتلقى العلم من الكتب، ليس له معلم يعلمه، يدخل في باب أبواب العلم من فقه وحديث ولغة وفرائض وتفسير ومصطلح وغيرها من العلوم بدون معلم، يقرأ هكذا بدون معلم، لم يأخذ أساسا في ذلك حتى ينطلق، لم يتعلم عند شيخ علم. وسيأتي لماذا لا يحق لأحد أن يدرس أو يتعلم على شخص لم يتعلم إلا من الكتب، ليس له عالم تعلم على يديه ولا فقيه تفقه على يديه، ولا من مصحف نسبة إلى المصحف. لا تأخذ العلم ممن قرأ القرآن من المصحف بدون أن يتعلم، بدون أن يتعلم على قارئ أو مقرئ أو شيخ أو عالم، كي لا يقع في اللغط وفي الغلط والخطأ. وقد كان هذا الأمر مذموما عند السلف، حتى قال بعضهم هذه المسألة محل إجماع عند العلماء أنه ينبغي أن يتلقى العلم من أشياخ ورجال العلم، من أشياخ ورجال العلم. وهذه هي الطريقة التي سار عليها السلف الكرام، حتى في الصدر الأول في زمن الصحابة كانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم، فلا يقولون في مسألة إلا ولهم فيها علم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التابعون يأخذون عن الصحابة، وهكذا تناقل الناس العلم إلى زماننا هذا بهذه الطريقة. وقد كان يقال في هذا الأمر من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، اليقين عنده ظن والظن عنده يقين، الصواب عنده خطأ والخطأ عنده صواب بسبب هذا الأمر. وما أحسن ما ذكر عن أبي حيان أنه كان ينشد كثيرا قوله يظن الغمر، أي الجاهل بالأمور، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وكان يقال أيضا من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، دخل وحده يدخل يتعلم يتزود يقول بدون معلم يخرج منه بلا علم، هذا معنى قولهم من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، يعني من طلب العلم بلا شيخ ولا معلم خرج منه بلا علم ولا فائدة. لماذا لابد من التلقي على أو من أفواه أهل العلم؟ لماذا؟ لعدة أمور ولعدة أسباب. السبب الأول أنه يوجد في الكتب أو في الكتاب أو في الصحف أشياء تصد المتعلم عن العلم إذا لم يأخذ عن معلم، عن شيخ، عن عالم. مثال ذلك التصحيف الذي يقع في بعض الكتب، ما عرف إلا الكتاب، أخذ الكتاب قرأ ألقاه ربما على الناس ويظن أنه مثقف، مثل ذلك الشخص الذي قام فأتى بحديث إنا قوم سفر صحفها فقال إنا قوم سفر، يعني صار إلى إيش؟ السفر جمع سفرة، وهي الوطاء الذي يجعل للطعام. وكلمة سفر هذا مصدر لجماعة المسافرين، انظر قال سفر، ردهم سفر، أي نعم. وهو متعلم، يحسب أنه متعلم، هذا لأنه أخذ الكتاب هكذا قام مباشرة تكلم، يريد أن يظهر ما عنده من معلومات، فإذا به يزيد الطين بلة. أيضا قلة الخبرة بالإعراب، قلة الخبرة بالإعراب، والإعراب هذا يتعلق بأمر النحو، وقد مرت أمثلة على ذلك. لو قرأ قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله تبرأ من رسوله، غلط كبير، لكن يقول ورسوله، أي ورسوله كذلك تبرأ من المشركين. أو يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول إنما يخشى الله، الله هو الذي يخشى العلماء، وهذا غلط كبير. هذا المثقف الذي يأخذ العلم لا من أهل العلم ولكن من الكتب والصحف. أيضا كتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، وهذا حاصل. تجد الشخص ربما يقول أنا مثقف من الدرجة الأولى، وقد أخذت في ذلك يعني دراسات عدة، فإذا جئت إلى الإملاء وهو يكتب تجد أخطاء في الكلمات الإملائية، الهمزة ما يعرف أين يسوقها، يضعها على رأس ألف أو على واو رأس الواو أو على رأس الياء أو على السطر، آخر شيء يأخذ الهمزة من مرة ويلقيها، ما عرف أين، متلألأ. قال إذن الفائدة ما هي معروفة، نرفعها من مرة، وهذا يحصل. والسبب عدم التعلم لمثل هذا على يد معلم. أيضا مذهب صاحب الكتاب، قد تأخذ كتابا لا تدري ما مذهبه وما طريقته، هل طريقته على طريقة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على طريقة السلف الكرام من الصحابة والتابعين ومن سار سيرهم من الأئمة وأهل العلم، أم هو على طريق آخر يذهب بك إلى واد سحيق؟ من الذي يبصرك؟ لابد من شيخ علم يبصرك بذلك. وأيضا ما يحصل من سقم النسخ إذا جاء في حال الكتاب، يأخذ هذا الكتاب ويقال له اكتب، فيكتب ما فيه، فإذا به يزداد مع التصحيف تصحيفا آخر، هو موجود هنا مصحف يحتاج إلى معرفة إلى بيان، تقول لا هذا خطأ، انظر لعل الخطأ مطبعي، لعل كذا، يبصرك. فإذا ما قال هذه فائدة طيبة وأخذها من علاج يعني من علاج الإسهال الحية السوداء، ويصير يبحث عن حية السوداء يتصرف معها، الله أعلم كيف يتصرفها حية السوداء، كما حصل لبعضهم والله المستعان. من الأسباب أيضا التي تدعو إلى التلقي على أهل العلم، أهل العلم أن تجد فوائد تختصر لك الطريق، تجد فوائد تختصر لك الطريق. ربما هذه الفوائد لو ضللت عليها زمانا طويلا ما وجدتها، زمانا طويلا ما وجدتها. وبتلقيك على أيدي أهل العلم يختصر لك الطريق وتأتيك الفوائد بدون تعب، يعني سهلة. أيضا أن يستقيم الفهم، أن يستقيم الفهم والإدراك على الطريقة الصحيحة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده والأئمة من بعدهم. أيضا أن تكون هناك رابطة بين المتعلم والمعلم، فإن هذه الرابطة تحل إشكالات كثيرة، فهو لا يسأل عن كتاب واحد معين، بل يسأل عما أشكل في عدة كتب وفي عدة فنون وعلوم. إذن فهو يستفيد بهذه الطريقة. قد عرفنا إذن معنى قولهم لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. أما المصادر فذكر فيها كتاب تصحيف المحدثين، وهذا للحافظ الدارقطني، وكتاب شرح الإحياء، وهذا لمحمد بن محمد الزبيدي، وكتاب شرح ما يقع فيه التصحيف وتتمة العنوان والتحريف في مجلد واحد، هو لأبي أحمد الحسن ابن عبد الله العسكري، وكتاب التمهيد لابن عبد البر وهو حافظ بلاد الأندلس. وهذه الكتب أكثرها قد مر معنا التعريف بها وذكر ما تدل عليه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.